الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما تعلمون قد شرعنا في شرح الفقرة 52، ووقفنا عند موضوع الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأحلناكم على ما تقدم في شرح الفقرة 7 من العقيدة عند قوله رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. وقرأنا ما تقدم في تلك الفقرة الذي هو يوافق الصفحة 56 بطبعة مكتبة المؤيد، ونستمر الآن فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة من الكتاب والسنة على الفرق بين الإرادتين. وقد دل الموضوع كما تعلمون هو بيان الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبيان أن منشأ الضلال عند الجبرية والقدرية هو أن كلا الطائفتين قد فوت بين الإرادة، أو على الأصح كما عبرنا قلنا بين المشيئة وبين المحبة والرضا، لأن الإرادة كما ذكرنا تأتي بهذا المعنى وبذاك، لكن هم سووا بين ماذا؟ سووا بين المشيئة وبين المحبة والرضا. فيقول الشيخ كما لو قرأنا الكلام من أول، يقول منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، لأن قلنا كلمة الإرادة نعلق عليها بأنه لابد من التفصيل. يقول: فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا، كل ما يقع فهو محبوب مرضي عند الله، كما تدعي وكما تزعم الجبرية أنه كله محبوب عند الله لأنه واقع بمشيئته، والمشيئة بمعنى المحبة. وهؤلاء لهم جواب بعيد سيأتي، لكن التركيز هنا على القدرية النفاة لأن لهم شبهة. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست إذن مقدرة، أي ليست داخلة تحت المشيئة، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الرد على هذه الفئة، يرد بالتفريق بين المشيئة والمحبة على كلا الطائفتين، وإن كان الكلام استطرد في الرد على القدرية النفاة، لأن الأمر كما قلنا ونعيد، الفرقة التي يعلم فساد قولها بالفطرة والعقل بالبديهة بالعلم الضروري، هذه لا يحتاج إلى تفصيل في بيان بطلان مذهبها، لكن الفرقة التي يكون لانحرافها أو باطلها شبهة قد تلتبس على بعض العقول، هذه يفصل ويطول في كشف شبهتها وبيان باطلها لئلا تعلق تلك الشبهة. فيقول: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وهذا الذي أشار إليه الموضع في الصفحة التي ذكرنا 56، أو هي في الفقرة السابعة، في الفقرة السابعة حسب اختلاف الطبعات. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وجدتم الوضع المتقدم؟ كلكم وجدتم؟ كم؟ 115 بطبعة الشيخ الألباني. طيب، في طبعة أخرى ثالثة؟ أيوة، في طبعتين. نعم، كم عندك؟ ها؟ أيوة، 60. طبعة رقم كم؟ بشير أيوة. طيب، إذن 60 أو 56 أو 115. طيب، يقول: وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الفساد غير محبوب لله، كما نص على ذلك صريح القرآن: والله لا يحب الفساد، لا يحبه ولا يرضاه. والفساد واقع في العالم، أليس كذلك؟ واقع. وهل يقع شيء بغير مشيئة الله؟ ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. إذن هو يشاء الفساد سبحانه وتعالى، ولكن لا يحبه. فالفساد يجتمع فيه بالنسبة إلى الله تعالى أنه شاءه، ولكن أيضا أنه لم يحبه. ولا يرضى لعباده الكفر، نفس الشيء، الكفر واقع في العالم، إذن هو واقع بمشيئة الله عز وجل، أليس كذلك؟ بمشيئة الله. لكن هل يرضاه الله عز وجل؟ لا يرضاه، فاجتمع فيه أنه بمشيئته ومع ذلك أنه لا يرضاه. إذن هو شاءه وقدره كونا، ولكن نهى عنه وحذر منه شرعا. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر في سورة الإسراء لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك وعن قتل النفس وعن العقوق وعن التبذير وعن أمور كثيرة، الكبر. وهذه هي الحكمة العظيمة، الحكمة التي عجزت الأمم وعجز حكماء العالم وعقلاؤه أن يأتوا بأحكم منها. وكيف يأتوا بأحكم منها وهي كلها مبنية على قاعدة التوحيد؟ أعظم ما نهى الله تعالى عنه وجعله من الحكمة في هذه السورة وفي غيرها، أعظم شيء هو الشرك. فمن وحد الله تبارك وتعالى وترك الشرك فقد فهذا على قاعدة الحكمة، أعظم قاعدة من قواعد الحكمة. فإذا أتبع ذلك بالإحسان إلى الوالدين وبترك الفساد وقتل الأنفس وترك الكبر وترك أكل أموال اليتامى وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى وحذر منه، فإن هذا هو الحكمة، فهذا من أهل الحكمة وهذا من المتمسكين بالحكمة، وهو حكيم وإن كان أميا عاميا لا يفقه شيئا مما يسميه الحكماء حكمة أو فلسفة أو علم أخلاق أو ما أشبه ذلك. ولهذا عقب الله تبارك وتعالى على هذا قال كل ذلك، أي كل ما تقدم النهي عنه في هذه الآيات كان سيئه عند ربك مكروها، فالله عز وجل نهى عنه وهو يكرهه وإن كان يقع، نعم هو يقع ولكن الله تعالى يكرهه، فقد شاء وقوعه ولكنه يكرهه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث في الصحيحين حديث متفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله كره لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال كرهها الله تبارك وتعالى. والمؤمن إذا علم أن الله تبارك وتعالى كره شيئا فإن عليه أن يجتنبه، أي فهذا الأمر هو مما لم يشرعه الله بل شرع ضده ونهى عنه. كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ألا يقع في دنيا الناس وفي واقع العالم القيل والقال؟ واقع، أكثر المسلمين مشتغلون بالقيل والقال من حق أو باطل. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو القيل والقال واقع. وكثرة السؤال، إن كان السؤال المراد به السؤال في الدين أو في العلم فما أكثره، عما يصلح وما لا يصلح، عن الأشياء التي إن تبد لهم تسؤهم وعما عداها. وإن كان المنهي عنه وكثرة السؤال أي في طلب الناس في طلب أمر من أمور الدنيا فهذا أيضا واقع. وإضاعة المال واقع، وما أكثر المبذرين وما أكثر المضيعين للأموال فيما لا ينفعهم. فعلى أي حال من الأحوال فهذا هذه التي كرهها الله تبارك وتعالى واقعة في دنيا الناس، ومع ذلك الله تعالى يكرهها. فإذا هو عز وجل شاءها وقدرها كونا ولكنه يكرهها ولا يرضاها شرعا. إذا واضح الكلام. وكذلك وفي المسند، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، المسند إذا أطلق فهو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول في المسند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله سبحانه وتعالى شرع الرخص وشرع ترك المعاصي، وهو سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه ويكره أن تؤتى معاصيه، فهو يحب هذا كما يكره ذلك. يقول يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا المحبة والكره هنا هما بالمعنى القدري الكوني أم الشرعي؟ الشرعي، يعني شرع لنا أن نأخذ بالرخصة وشرع لنا أن نترك المعاصي، معروف ذلك معلوم. لكن يعني يحب أن تؤتى رخصه. إذن الذي يعرفه الناس ويعلمه عباد الله أن الله عز وجل يكره أن تؤتى معصيته، معلوم أن معاصي يكرهها. ولهذا ضرب لها المثل أو ألحق بها أمر آخر لا يفصل له الناس وهو الرخص التي رخص بها الله سبحانه وتعالى. فيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يكره أن تؤتى عزائمك. وفي اللفظ الآخر الذي رواه ابن حبان كما ذكر المعلق، إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤتى عزائمك. لكن الشيخ رحمه الله اختار لفظ المسند لأن فيه المحبة والكره، يعني عندنا حديث واحد ذكرت فيه محبة وكره، وكلاهما شرعي، محبة شرعية وكره وبغض شرعي. نعم، هذا ولذلك اختاره رحمه الله. لكن على الرواية الأخرى، إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤتى عزائمه، ما فيها إلا المحبة. وأيضا هذا واضح لأن المراد هو التفريق بين المشيئة وبين المحبة والكره. ثم ينتقل إلى الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف، وهو قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقد علق رحمه الله تعالى على هذا الحديث بتعليق قيم. هذه العبارات، هذه الأسطر التي ذكرها الشارح رحمه الله هنا، هي من نفائس الكلام، وهي مما ذكره شيخ الإسلام تيمية وأشار إلى ذكر بعض، وكذلك ابن القيم، فإن كنت لم أستحضر الموضع الذي ذكراه فيه، لكن هذا مضمون ما ذكراه. فعلى أي حال، هذا الحديث جدير بنا أن نتأمله وأن نتدبر معناه، كما قال رحمه الله في الأخير، يقول: فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم، الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أوتي جوامع الكلم، هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم وميزاته العظيمة وشمائله الكبرى، أنه أوتي جوامع الكلم. والناس إنما تقاس علومهم وعقولهم بما يقولون بألسنتهم، بأقوالهم تقاس علومهم وتقاس عقولهم وتقاس حكمتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله سبحانه وتعالى وفضله عن جميع العالمين، يتميز بأنه أوتي من جوامع الكلم ما لم يؤت أحد قط. فهو يعبر عن المعاني العظيمة المتضمنة للحكم والمصالح الكبيرة ولدرء المفاسد والمضار الكثيرة، يعبر عنها صلى الله عليه وسلم بلفظ موجز قليل وبليغ، ووقعه من جهة الفصاحة، من جهة البلاغة، من حيث وقعه على السمع ومن حيث معانيه، كل ذلك يجتمع في أوجز وأبلغ لفظ. وكثير من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب، من باب جوامع الكلم التي تحوي علوما كثيرة. وهذا الحديث منها، فإن الذي يتأمله يجد أن فيه غاية التوحيد، فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيه بيان أن الله عز وجل منه المهرب وإليه الملجأ سبحانه وتعالى. الخوف من من يكون من الله، والالتجاء إلى من يكون إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي يقدر المصائب والشرور؟ من الذي يعاقب وحده ويملك كل شيء في ذلك؟ الله عز وجل. من الذي يعفو ويملك أن يعفو عز وجل ولا معقب لحكمه؟ أيضا الله سبحانه وتعالى. فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. يقول رحمه الله: فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، صفتان من صفات الله عز وجل، أنه يرضى وأنه يسخط، صفة الرضا وصفة السخط. يستعيذ بهذه من تلك، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. المعافاة فعل والعقوبة فعل، لكن الأمر كما قال فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها. الأول يعني ماذا؟ يعني الرضا. طيب ما هو أثر الرضا؟ أثر الرضا المعافاة، نعم. وأيضا الصخر، أيضا الصخر، ما هو أثر الصخر؟ العقوبة. فاستعاذ بالصفة من الصفة وبالفعل المرتب على هذه من الفعل المرتب على تلك، فيقول إذن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، وهي ما يترتب على رضاك. إذا رضي الله تبارك وتعالى عن العبد عافه فيستعيذ بهذا الفعل من ذلك الفعل، وهو العقوبة التي إذا سخط على عبد أنزلها به عافانا الله وإياه. ثم ربطت ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. في أي جملة ربط ذلك كله بذاته؟ وأعوذ بك منك، نعم هذا. قال فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ذكر تعليقا عزيزا نفيسا على قول الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. يقول معنى كلامه لا يوجد سبب من الأسباب مستقل بالتأثير، يعني إن كان من أسباب الخير أو من أسباب الشر لا يمكن أن يوجد أي سبب من هذه الأسباب مستقل بالتأثير مطلقا على الانفراد، إلا يكون ذلك هو الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤثر والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فكل سبب يستلزم وجود سبب آخر. إلى من تنتهي الأسباب؟ أسباب الخير أو أسباب الشر؟ كل ما يقع في الدنيا من خير أو شر، هذا الشر وقع، لا سبب وقوعه سبب آخر والآخر أيضا، وهكذا تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا الخير كل ما يقع فإنه ينتهي، الأسباب تنتهي إلى أسباب والأسباب إلى أسباب، ثم ينتهي كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أردت أن تختصر الطريق كحال المؤمنين الموحدين المنيبين، فإنهم إن وقع لهم خير وإن وقع لهم شر أيقنوا وعلموا أنه من الله وأنه بقدر من الله. لكن انظروا إلى الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقدر، لماذا وقع هذا الشيء؟ يجيب لك سبب آخر. كمثال يعني نحن اليوم مثلا نعيش في هذه الأيام الغبار، هذا الغبار والعجز الشديد وأمثال ذلك. إيش السبب في هذا الغبار؟ منخفض جو. طيب إيش السبب في منخفض الجو؟ يقول لك مثلا لأننا في فصل الشتاء مثلا بداية الصيف، يعني نهاية فصل بداية فصل. وإيش السبب في هذا مثلا؟ يقول لك يمكن يقول دورة الشمس حول دورة الأرض حول الشمس أو ما أشبه ذلك، تقلب الفصول. طيب وليش تدور؟ وليش أسباب ثم أسباب ثم أسباب ثم وفي الأخير لابد أن يقول الله. إذا المؤمن يختصر ذلك كله ويقول هذا من الله دون أن ينكر، كما علمتم ونعلم ونكرر سيأتي إن شاء الله، دون أن ينكر أهل السنة والجماعة تأثير الأسباب. لاحظتم؟ لا ينكر تأثيرها، لكن إلى أين تنتهي الأسباب؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلها تؤثر وخلق فيها التأثير. لكن الذين لا يؤمنون بالله لا ينتهون إلى أي سبب، وإنما أسباب ثم أسباب ثم لا نهاية، يحارون ويقفون. إن ذكروا ثلاثة أو أربعة أو ألف أو مليون فإنهم لا بد أن يقفوا عند لا شيء. إن المؤمن فإنه إن أثبت الأسباب وصلها بخالق الأسباب، وإن لم يثبتها بالمرة في حال الرضا في حال التسليم بالقدر فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل. ولهذا نجد أن ما يحسبه الناس أسبابا نهائية هي في الحقيقة كما هو معلوم من العلوم الدنيوية أن غاية ما يستطيع العلم البشري أن يفسره من الأحداث الكونية هي أن يبين كيف. لكن لماذا هذا الذي تعجب عنه العقول؟ وين الدعوة؟ كيف يقع كذا؟ يمكن أن يعرف البشر كيف يقع، لكن لماذا وقع؟ هذا هو الذي يعجز الناس عن معرفته إلا المؤمنون، إلا أن يكلوا ويردوا ذلك إلى الله عز وجل. المطر تبخر، السحاب تبخر من البحر، طيب ثم ذهب وارتفع في طبقات الجو العليا ثم برد ثم هطل على منطقة كذا من المناطق. كيف وقع ذلك؟ يمكن أن يعرفه البشر، يعني يمكن أن تتابع هذه العملية متابعة محسوسة حتى تنتهي، هذا الحدث يتابع حتى ينتهي. لكن لماذا في هذا اليوم بالذات، ولماذا من هذا البحر بالذات، ولماذا خرجت السحابة في هذا الوقت وبهذه السرعة، ولماذا صارت 1000 ميل أو 10، ولماذا أمطرت في هذا البلد بالذات، ولماذا أمطرت في جزء منه دون جزء، ولماذا؟ هذا الكلام لا يستطيع العلم البشري أن يجيب. كل ما في الأمر أنه يعرف كيف. وهكذا إن عرفنا الإنسان كيف يكون نطفة ثم كيف يكون علقة ثم مضغة ثم إلى أن يصبح بشرا سويا، فنحن نعرف كيف، وقد نعرف ذلك وقد لا نعرف، قد لا يكون أيضا علمنا قطعيا، لكن حب أننا عرفنا نعرف كيف، لكن لماذا لا نستطيع. كيف بدأ الله خلق هذا العالم؟ من أي شيء تكونت هذه العوالم المحسوسة، السماوات والأرض والكواكب والنجوم؟ غاية ما نستطيع أن نعلمه إن علمناه هو كيف خلقها، حولها من حالة إلى حالة. لكن لماذا هذا التحول؟ لماذا حصل في وقت ما دون وقت آخر؟ لماذا لم يكن العكس، تحول من شيء إلى شيء؟ لماذا لا يستطيع أحد أن يجب؟ وهكذا أمثلة كثيرة جدا نعرف فيها أن إلى ربك المنتهى، نهاية الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق الأسباب وخالق المسببة. فإذا كل شيء راجع إليه وحده لا غير. فإذا استعاد المستعيد المؤمن المنيب وقال وأعوذ بك منك، فهو كما قال رحمه الله تعالى فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إذا رأينا كيف، ما هي علاقة هذا بالقدر بالمشيئة؟ أن ما أعوذ منه وأخاف منه وأخشاه واقع بمشيئة الله، وأن ما أعوذ به وهو رضا الله عز وجل ومعافاته تبارك وتعالى أيضا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا قال بك منك، يقول إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. نعم، فهو كما يشاء سبحانه وتعالى. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، منعي وإعادتي بمشيئتك، كما أن هذا الواقع لو وقع فإنه بمشيئتك. واضح. يقول فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. إذن هذا فيه تسليم لله سبحانه وتعالى. ما أحببت أنا العبد الضعيف، أنا العبد الضعيف، ما أحببت أو كرهت فهو منك يا ربي وحدك لا شريك لك، كله بقضائك ومشيئتك. فعيادي بكلك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. يعود بحول الله وقوته مما يكون بحول الله وبقوته. لكن لما قال ورحمتك جعل مقابل الرحمة ماذا؟ العدل، نعم، والحكمة. لاحظتم الدقة في كلامه رحمه الله؟ العذاب لا يقع برحمة الله، يقع بأي شيء؟ بعدل الله وبحكمة الله، نعم. ولهذا لكن بقوة الله، نعم، بحول الله، نعم، بقدرة الله، نعم. فلهذا قال عياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك، ولكن ايش؟ وعدلك وحكمتك. ولهذا من الأخطاء في الدعاء يا شباب لما ندعو في القنوت في غيره، ها، ونقول اللهم أهلك الكفار والمنافقين والشيوعيين برحمتك يا أرحم الراحمين، خطأ ولا لا؟ خطأ. ما في مناسبة أن نسأل الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة أن يهلك الكفار، لكن اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين، نعم، هذا صحيح. يقول فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، لا أستعيذ بغيرك من غيرك، المستعاذ منه واقع بمشيئتك، والمستعاذ به هو أنت، أو يعني صفاتك. إذن لا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء قادر عن غير مشيئتك. لما أستعيذ بك يا رب من الشر، فأنا لا أستعيذ بك من شيء قادر من غير مشيئتك وإرادتك، بل هو مما شئته وقضيته وقدرته. من شيء قادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، فالمرجع كله إليك وإليك المنتهى. يقول رحمه الله فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وصدق رحمه الله. فإن هذا يتضمن أن العبد لا حول له ولا قوة، مما يتضمن هذا الدعاء أن العبد لا حول له ولا قوة، إن وقع به خير أو وقع به شر فهو مسلم في ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وتعلمون أيها الإخوان أن أصل الشرك والكفر والجهل والجاهلية عند الناس هو شعورهم بأن لهم حولا أو طولا أو قوة ليست لله سبحانه وتعالى، أو ليست تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لو شعر الناس، لو علم الناس حقيقة حالهم وأنهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى في كل نفس يتنفسونه، وفي كل لحظة عين، وأنهم لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال أن يستقلوا بأنفسهم طرفة عين، لكانت عبوديتهم لله تبارك وتعالى غير ما نشاهد وغير ما نرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه استعاذ الله سبحانه وتعالى ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. هكذا المؤمنون، هكذا عباد الله الصالحون، لا، لو وكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا، ولكن هو سبحانه وتعالى الذي يدبرنا ويسيرنا بفضله. المؤمن والكافر، لكن المؤمن يستشعر ذلك، يستشعر فقره إلى الله عز وجل في كل شيء، فيقول مقتضى ذلك الشعور أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. ولهذا المؤمن رغم أنه يأخذ بالأسباب لا يعلق قلبه بالأسباب، أو يخاف من بعض ما يخيفه وهو من الأسباب أيضا، لكن لا يعلق خوفه ومنتهى خوفه بالأسباب. فمنتهى الرجاء ومنتهى الخوف يكون إلى الله. ولهذا نقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إذن هذا الشعور لما يقول الشيخ هنا العبودية، معرفة العبودية، نعم أصل العبودية، مبنى العبودية على الاستقرار وعلى معرفة الاستقرار إلى الله تبارك وتعالى. ومن الاستقرار إلى الله أن القلوب لا تطمئن ولا تهدأ ولا تسكن ولا ترتاح إلا بأن تعرف الله وأن تعبد الله تبارك وتعالى. هذا القلب ركب هكذا، فإن لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة ويعبده حق العبادة كان فيه من الشقاء ومن الألم ومن النكد ومن النغص بقدر جهله بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد عصاة المؤمنين أحسن حالا من الكفار، والكفار شر من ذلك. كلما نقصت في القلب هذه المعرفة نقصت السعادة والراحة والطمأنينة. أكثر الناس سعادة وطمأنينة في هذه الدنيا هم أكثرهم إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. لو جاءتهم مصائب الدنيا جميعا ما أقلقتهم لحظة واحدة. نعم المؤمن يحزن أو يغتم ولكن كل ذلك لا يفسده سعادته وطمأنينته ورضاه بأن كل هذا من الله وإلى الله وأن لي في ذلك الأجر. مهما عظمت المصيبة أو الفتنة فإنه يرى أن ذلك لم يخرج عن كونه دافعا وجالبا للطمأنينة وللراحة التي يجدها. وأما الكافر فإن قلبه لا يحتمل ذرة من البلاء الذي يصيب المؤمن إلا ويقنط ويجزع ويسخط ويشكو ربه إلى الناس ويكفر بنعم الله جميعا من أجل بلية ابتلي بها لا تزن ولا تعدل شيئا قليلا من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها عليه. فشعور الإنسان بأنه فقير إلى الله وشعور معرفته بأن قلبه لا يطمئن ولا يسكن ولا يرتاح إلا إذا عرف ربه وعبده واتبع مرضاته ومرضات الله واجتنب مساخطه، هذا هو الذي به تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ هنا أن فيه من العبودية ما لا يعلمه إلا الراسخون بالعلم، فوق ما فيه من التوحيد كما ذكرنا. وهو ماذا؟ وهو أن الأسباب جميعا تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء مما فيه من العبودية ومن المعارف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. تفضل يا أخي. الله
فالمخاطر من الممكن ان يكون المخطئ جالس حابة إن أنا حابة كثيرة.
لكن نوضح هذه هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الغموض، لكن هو المراد منه واضح وإن كانت العبارات غامضة. الإشكال الذي أثاره القدرية ويثيره المعترضون على الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، يعني ما دام لا يحبه ولا يرضاه فلماذا يشاؤه ويقدره؟ والمثال الذي ذكره في الأخير يوضح ذلك، وهو مثال إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره. إبليس وما يعمل من الشر في العالم لا يحبه الله ولا يرضاه، فيأتي الجهال الجاهلون بالله ويقولون إذا لماذا خلقه؟ هل يرضاه؟ هل يحبه الله؟ لا. هل يرضى الله تعالى أعماله؟ لا. إذا لماذا خلقه؟ هذا هو السؤال. يقول فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاء ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهيته، لأننا ما ذكرناه من الأدلة يبين أنه يجتمع في الشيء الواحد مشيئة الله من جهة وبغضه وكراهته أو محبته من جهة أخرى. يقول كيف يجتمع أنه يشاءه ويبغضه؟ كونه يشاءه ويحبه واضح، لكن كونه يشاءه ويحبه واضح، لكن كونه يشاءه ويكرهه هذا هو الذي يشكل. طيب شاءه وكره وقع فيجتمع فيه جانبان، كيف يكون ذلك؟ فيقول قيل، يعني في الجواب عليهم هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. هو هذا السؤال هو ليس الضلال عند القدرية، أو هو الذي دفعهم عند الجبرية والقدرية إلى أن يسووا بين المشيئة وبين المحبة. ثم بين الجواب على هذه الشبهة فقال فاعلم أن المراد نوعان، المراد المحبوب، يعني المراد هنا معناه المحبوب المطلوب نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، مثلا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى في فعلها وشاءها، وهو محبوب ومطلوب لذاته، نعم لذاته ولما فيه من الخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير كله، ودعانا إلى الخير، وبه عرف الناس ربهم عز وجل بواسطته برسالته. فإذا هو خير مطلوب لذاته محبوب لذاته، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، يعني هو مراد من جهة كونه غاية، مراد بالغاية، هو في ذاته غاية وهو في ذاته مقصد، وهو مطلوب ومحبوب في ذاته. واضح هذا ان شاء الله. طيب المضاد المقابل او النوع الاخر يقول والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر الى ذاته، وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده. يزيد المثال الواضح يقول مثلا ايه الضد، خلق ماذا؟ خلق إبليس. خلق إبليس يطبق على هذا الكلام لا يكون مقصودا ولا مصلحة فيه له بالنظر إلى ذاته، يعني بالنظر إلى ذات إبليس في ذاته.
أخي على طريقه حق هنا منتصف الشريف.
وإلى المراد.
يعني خلق إبليس أو إبليس وسيلة إلى مقصود ومراد يريده الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كما سيذكر الشيخ، لولا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة، حكمة الله اقتضت كما بينا وقرأنا الآيات في الدرس الماضي أن يكون الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لكن حكمته اقتضت أن يكون الناس أمتين. إذن هذا أمر سبقت به الحكمة، وتمت كلمة الله تبارك وتعالى بأن يكون للجنة أهلها وللنار أهلها، إذن هذا أمر انتهى وفرغ منه. إبليس هذا الشر الذي لا يراد ولا يحب لله تبارك وتعالى، هو من جهة أنه به يتحقق مراد الله الذي تمت به كلمته، وهو أن يكون للنار ملؤها والجنة ملؤها، هو مراد. إذا إبليس من هذه الجهة مراد لغيره، فوجود إبليس يجعل الناس كما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى فيهم من يعصيه فيدخل الجنة، وفيهم من يطيعه فيدخل النار. إذا هل وجوده محبوب مراد مباكس؟ هل مجرد أنه إبليس الرجيم اللعين؟ لا، لكن ينتج عنه مصالح حكم عظيمة، وإن كان هو في ذاته شرا محضا. إذن هو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراد. إن شاء الله ما في إشكال، واضح؟ يقول فيجتمع فيه الأمران، بغضه وإرادته، بغضه من جهة ذاته وشره، وإرادته من جهة ما ينتج عنه من المصلحة والحكمة، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، هذا متعلق بالمصلحة والحكمة، وهذا متعلق بالشر في ذاته، يعني هذا متعلق به لذاته، وذاك متعلق بكونه وسيلة إلى غيره. وذكر ثلاثة أمثلة من واقع الناس، من واقع الناس المشاهد المحسوس، ليؤمن أو ذي العقل هذا، ليقر الإنسان يتفكر أنه هو نفسه يبغض الشيء من جهة ولكن يحبه من جهة أخرى. الدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، المثال الأول، دواء كريه مر ممكن الرائحة لا يتذوقه الإنسان ولا يطيقه ولا يريده أبدا، ولو عرفته على إنسان سوي سليم بأغلى الأثمان ما ذاقه وما طعمه، لكن هذا مجرب أو ثابت أنه دواء للعلة التي يشكو منها مريض مقعد مجهد يعاني من العلل ومن الأمراض ومن السقم، يتحمل مرارة الدواء محبة في المرارة لذاتها، لا، لكن لكونها وسيلة إلى مراد محدود وهو الشفاء. أيوة. طيب. ويقول وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، هذا أيضا مثال عقل واضح، إنسان في عضو منه متآكل فآكل به علة وتسري هذه العلة إلى سائر البلد، ولا خيار، إما أن يقطع هذا العضو وإما أن تسري العلة إلى جميع البدن فيموت. ما الذي يختار الإنسان؟ يختار القطع. القطع محبوب في ذاته، مرغوب في ذاته، ما أحد يرغب أن يقطع من عضو، لكن لأنه وسيلة إلى منفعة وإلى أمر محبوب مراد وهو الشفاء أو السلامة من تسرب وتريان الداء إلى بقية الأعضاء. وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، ومثلا الحج إلى بيت الله يركب الإنسان كما كان في القديم وما هو في بعيد أحيانا في بعض الحالات الآن في بعض المناطق يركب الباخرة شهورا ويركب السيارة أياما وليالي أو يمشي أو يركبون الرواحل كما كان في القديم مشقات. هل أحد يريد هذه المشقة لذاتها؟ ما يريدها لذاتها، لكن لكونها توصل إلى المراد إلى المحبوب إلى بيت الله العتيق يستلذها ويستعذبها. يعني جهة ذاتها مشقة، ولكن بالنظر إلى غايتها ونتيجتها كأنها راحة فيتحملها. أو أي محبوب مراد للإنسان يريد أن يذهب وأن يسافر إليه. هذه الثلاثة الأمثلة تدل على أنه لا تنافي إذن بين أن يكون الشيء محبوبا في ذاته أو مكروها في ذاته ومع ذلك هو محبوب أو مراد لغيره ليوصي إليه من النتائج. يقول رحمه الله: بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته. يعني كيف؟ لو قيل لك، قال الطبيب لأحد المرضى: ذكر العضو المتآكل بنسبة الشفاء فيه 70% أو 80% يتحقق الشفاء، لو ما قطعناه فإن احتمال أن يتعدى المرض إلى بقية الجسد ويكون الموت هو بهذه النسبة. ما الذي يختار؟ اختار القطع. هو لم يجزم، لم يقل له 100%، لكن حتى 70 أحيانا، حتى 60 أحيانا، حتى 50 يقول لك الإنسان: طيب بين 50 أفضل ليه؟ لاحتمال أن 50 الأخرى تغلب. إذا موافق. إذا العاقل يعمل بغالب الظن وربما بالظن في تحمل ما لا يريد وما لا يحب، فيحبه لماذا؟ لما يصل إليه من محبوب متيقن أو متحمل، يوافق عليه ويقره لأنه نتيجة ليوصل وينتج ما هو محبوب للعبد. طيب هذا في حال العبد. والعبد المخلوق لو قيل في أمر من الأمور 100% هذا ناجح في 100%، ألا يرد أن يكون ذلك خطأ ولا لا؟ يرد. يعني فيما يجزم به المخلوقون أنه حق أنه مصلحة قد يكون خطأ وقد يكون مفسدة، ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء وما تكون عاقبته. إذن الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، كل ما يشاءه ويريده ويقضيه ويقدره وإن كان فيه مفاسد أو شرور في ذاته، فإنه بالنسبة إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى إما قد نعلمه وقد لا نعلمه، هو كله خير وكله مصلحة ومتحقق فيه مراد لله سبحانه وتعالى. بالنظر إلى النتيجة متحقق فيه مراد ومحبوب لله، وبالنظر إلى الذات فيه ذلك الشر. فإذا كان العبد في أمور دنياه يعمل بالغالب من الظن وربما بالظن المجرد مجرد ظن، فيتحمل المكروه أو يجتمع له في أمر من الأمور أنه مكروه وأنه محبوب، فالله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية والذي يعلم كل شيء والذي قدر كل شيء يجتمع منه سبحانه وتعالى في أمر من الأمور أنه يكرهه وأنه يريد ويشاء. إذا اتضح هذا الكلام، فهو سبحانه، يقول الشيخ رحمه الله، فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره. يكره الشيء يعني لذاته، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره لا لأجل ذاته. وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. إذا قلت فوته، نعم، في واحد منكم عنده فوته طبعات كلها وكونه سببا الى امر هو احب اليه من فوته يعني من عدمه. هذا الذي يظهر لي ان فوق خطا وانما نعدلها تصير ايه من فوته اي من عدمه. من ذلك خلق ابليس كما ذكرنا الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال، يعني المادة الذي يمد الفساد. ففساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات من إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد. كم أضل نسأل الله العفو والعافية، ولقد ضل قبلهم أكثر الأول، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كم ضل كما ضل إبليس، بل كم المهتدي، كم الذين نجوا من شره وخيره ومكره، كم القليل هم الذين نجوا. يقول وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، هو الذي يسعى دائما لو استطاع أن يصرف الإنسان عن الدخول إلى المسجد وقد توضأ وجاء يريد الطاعة أن يصرفه عنه إلى مكان الزنا أو الخمر لفعل، ولا يتردد إبليس في ذلك. ولهذا لا يترك العبد لحظة واحدة حتى إن غلبه وصلى يأتيه بالوساوس، يأتيه بالخطرات، يأتيه بالمشاكل، لا يدع العبد لحظة. هذا حاله، يعني عدو لله مترصد لأن يعصى الله، يريد أن يعصى الله تبارك وتعالى ولا يريد أن يطاع أبدا. فهو إذن الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا مع هذا الشر المستطير فإبليس وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى. عجيب هذا، لاحظتم كيف؟ مع ذلك وسيلة إلى محاب، إلى أمور محبوبة كثيرة، محبوبة عند الله، مرادة لله تبارك وتعالى، ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها، وجودها أحب إلى الله من عدمها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك حكم نقرأها إن شاء الله، ونقرأ بعضها. هذا الوجه الأول، سبحان الله، ما أغفل الناس عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القدرية الذين عطلوا حكمة الله أو سألوا هذا السؤال، كيف يشاؤه وهو يكرهه، غافلون عن حكمة الله سبحان الله. انظروا إلى هذا وحده فقط من الحكم في خلق إبليس مثلا، ووجود الشر الناتج عنه، هذه الحكمة العظيمة، أن يظهر الله تبارك وتعالى للعباد قدرته على خلق المتضادات المتقابلات. فالكون كما ترون الآن متضادات، خير وشر، صلاح وفساد، توحيد وشرك، سنة وبدعة، طاعة ومعصية، أولياء لله وأعداء لله، متقون و تجار، وهكذا متضادات، وحكم عظيمة جدا في وجود هذه المتضادات. فكما يقول فخلق هذه الذات، يعني ذات إبليس، التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأقهرها وأزكاها وهي مادة كل خير. جبريل عليه السلام مادة كل خير في جهة ماذا؟ في جهة أنه رسول الله تبارك وتعالى الملكي إلى رسله من البشر. نعم، فلهذا كان التمثيل بجبريل عليه السلام ولم يكن التمثيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل الذي بلغ الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلغه إلى موسى وإلى عيسى وإلى من قبله، حتى أن ورقة بن نوفل لما جاءت خديجة وأخبرته بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، فهو هذا هو معروف أن هذا هو رسول الله تبارك وتعالى. ولهذا قال اليهود عدوهم جبريل، نسأل الله العفو والعافية. اليهود عدوهم قالوا يا محمد من الذي يتنزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذلك عدونا من الملائكة عياذا بالله. ولهذا قال الله تعالى فيه في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين نعوذ بالله. هذا من كفر، يعني يدلكم على أن اليهود من طينة ومن عجينة إبليس عياذا بالله، من نفس المادة مادة الشر. بل الله تبارك وتعالى سمى اليهود شياطينا كما سمى الشيطان شيطانا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذا خل اليهود إلى إذا خل المنافقون إلى اليهود قالوا إنا معكم، وهم شياطينهم لأنهم كانوا يمدونهم بالشبهات. الشيطان بماذا يمد الإنسان؟ بالشهوات والشبهات. اليهود يمدون الإنسانية بالشهوات والشبهات نفس الشيء، فكانوا القمار الزنا الربا في المدينة وفي كل العصور كانوا هم وراء هذه الشهوات. الشبهات كانوا يأتون إلى المنافقين ويقولون نبيكم هذا كذا، هذا محمد فيه كذا، هذا لأن عندهم علم من الكتاب أولئك أميون. فكانوا المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى اليهود إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فانظروا كيف يعني الشيطان شبه الشيطان الإنسي بالشيطان الجني. فالمقصود إذن أن دقة تعبير الشيخ رحمه الله تعالى لما قال التي هي من أشرف الذوات، هل قال جبريل أشرف الذوات؟ ما قال أشرف، من أشرف؟ لماذا؟ حتى لا يفهم منه أنه يقول إن ذات جبريل أفضل من ذات محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس والعلماء اختلفوا هل هذا أفضل أو هذا أو هما سواء. وليس هذا مراد الشيخ هنا، وإنما مراد أن يخرج من الخلاف ويقول لك إن أصل مادة الشر هو ابنه وأصل مادة كل خير هو جبريل، لأن ما جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والرسالة عن طريق جبريل، وكذلك جميع الأنبياء هم عن طريق جبريل. يقول فخلق الله سبحانه وتعالى فتبارك خالق هذا وهذا، تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، خلق هذا وهذا عجيب، خلق هذا وخلق هذا، خلق أصل كل شر وخلق أصل كل خير، نعم سبحانه وتعالى هكذا اقتضت حكمته تبارك وتعالى. يقول كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، كيف تكون حياتنا لو كان النهار كرمدا، لو جعل الله النهار كرمدا إلى يوم القيامة، وكيف تكون حياتنا لو جعل الله تعالى علينا الليل كرمدا إلى يوم القيامة؟ كلاهما نقول ما تصلح، لكن سبحان الله جعل الليل وجعل النهار فاستقامت الحياة والمصالح وانتظمت أمور العباد، فهذا دليل حكمته تبارك وتعالى في خلق هذين الضدين. والدواء والداء، لو كان الدنيا كلها أدواء ما تصلح الحياة،
كلها داء، كلها دواء، يعني كلها لا مرض فيها ولا داء أيضا، تفوت حكم عظيمة، لكن من حكمة الله عز وجل أنها أدواء، وأن أيضا خلق مع الأدواء خلق الدواء سبحانه وتعالى. وبذلك انتظمت معايش كثيرة ومصالح كثيرة لناس كثيرين، مرض هذا نفع ذلك، حتى إن كان الذي مرض بالداء شريرا استراح الخلق، كم من الناس يرتاح إلى مرض واحد الحمد لله، كيف الحالة ارتاح لزال ولا مرض الحمد لله ارتاحوا الناس، وإذا تعافى غضب الناس وتألم. فإذا كان طيب ما في شيء مؤمن ومرض يستفيد الأطباء مثلا، في فائدة برضه، يعني ليست كلها شر من كل جهة، وقد يستفيد إنسان يخدم هذا الإنسان فيستفيد الأجر، إذا المريض هذا أجر على مرضه وهو مؤمن تقي، فخدمه مؤمن آخر فاستفاد هذا المؤمن. إذن هذا المؤمن الذي خدمه والذي أحسن إليه الذي أكرمه، لو لم يمرض هذا المريض ما كانت وسيلة الأجر، من أين جاءه الأجر؟ من مرض فلان، من فقر فلان، افتقر فلان فأحسن إليه وتصدق عليه، إذن في حكمة في فقر فلان، هذا فلان الفقر بالنسبة له مكروه بذاته، الله سبحانه وتعالى أيضا يكره أن يفقر عبده الصالح، نعم لا يحب للعباد الصالحين إلا أن يكون أغنياء وأن يكون، لكن يبتليهم مع ذلك يبتليهم فيرفع درجتهم، إذن في مصلحة أعظم وهو أن يرفع درجته، ومصلحة غير ذلك أن هذا الإنسان يتصدق عليه عبد آخر فيصلح هذا فيكون لهذا أجر ويكون لذلك أجر، وهكذا أمور كثيرة، فنجد أن حكم عظيمة يعجز العقل البشري عن حصرها تنتج أو تظهر بوجود هذه المتضادات المتقابلات، وسبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. والحياة والموت سبحان الله، لو ما في حياة ما كيف الناس يقولك لا الحياة أحسن من الموت، طيب لو ما في موت كم لله تبارك وتعالى من حكم في الموت، إن مات الأشرار استراح الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمستريح ومستراح منه، لو كان فرعون عياذا بالله حيا يلين وماركس وفلان والعياذ بالله، يعني كفاية أن الأمم والشعوب عانت من ضغطهم 30 سنة 50 40 سنة، لما ماتوا صراح الناس يشرهم، إذن الموت فيه فائدة واضح في حكمة. طيب وموت الأخيار، نعم أيضا فيه حكمة، أفضلهم أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، لله عز وجل حكمة في موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر فلا يعبد ولا يؤله، وليقوم الناس من بعده بالدين وليعلموا أن مسؤولية هذا الدين على من؟ عليكم أنتم، ولهذا أعلنها الصديق رضي الله تعالى عنه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، هناك حكمة عظيمة في ذلك. ويرتد من يرتد من العرب ويبقى الصفوة المختارة المؤمنة تقود المؤمنين لترد الناس إلى الدين، وهذه حكمة عظيمة جدا عرفنا بها أن ديننا من مسؤوليتنا وأن نشره يكون على يدنا نحن، الله تعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة كن فيكون، لكن حكمة الله اقتضت أن نحن نبذل الجهد، فكم خرج من المؤمنين والمسلمين وكم قتل منهم في معارك الروم والفرس وذهب شهداء وكم فتح من البلاد وكان فيها حكم عظيمة وأثر من الناس، كثير من المصالح من الحكم كانت، ومع ذلك فإن الموضوع أصلها مصيبة، لا مصيبة في هذه الأمة أعظم من فقده صلى الله عليه وسلم، أكبر مصيبة أصابت المسلمين وتصيبهم هي فقد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعدل ذلك أي مصيبة على الإطلاق، ومع ذلك فيها حكمة فيها حكم مما نعلم وما لا نعلم، وهكذا. والحسن والقبيح أيضا في هذا حكمة وفي هذا حكمة، لو كانت المخلوقات كلها حسنة ما عرف أنها حسنة، لاحظتم كيف حسن الحسن
ما علم وعرف إلا بقبح القبيح. ولهذا بعض الناس يستقبح شيء أو يبلغ يفش منه، فإذا رأى القبيح رجع الجبال في شقيمة عظيم، الله هذا شيء عظيم. ولهذا يا أخوان ملل النعم، من أين يأتي ملل النعم؟ من عدم نظرنا إلى من هو دوننا. لاحظوا هذا الذي نهانا منه النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا في دنيانا أن ننظر إلى من في الدنيا، ننظر إلى من هو دوننا، من أقل منا. أنت في نعمة وفي راحة وعافية وسيارة وبيت وزوجة مثلا، كل شيء ما شاء الله، تجيك الملل الذهب، تتمنى تكون تاجر ولا وزير ولا منصب كبير ولا شيء، ياخذك الشيطان. كيف تسير انت في النعمه التي تدري نعمه الله عليك، ما تقدر قيمتها، فترى ان ما انت فيه قبيح او شر او كذا او كذا. لكن لو نظرت الى من هو دونك، الى الذي فعلا وجدت انك في نعمه وانك في راحه وان حالك حسن اذ رايت حال غيرك قبيحا، نسال الله العفو والعافيه. والخير والشر لا تصلح حياة الناس لو كانت كلها خيرا. كيف نعرف الأخيار من الفجار كما أيضا سيأتي في أبيان ذلك في التفصيل؟ لو كان كل الأعمال خير وكل ما يوجد في الدنيا خير، ما ظهرت ميزة شيء على شيء، لكن متضاد. الإنسان يجد هذه بهيمة الأنعام التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها، بهيمة الأنعام شيء عظيم جدا. انظروا هذا البقر، الغنم، الإبل، كيف جعلها الله تعالى خير لنا للإنسان. البانية، جعل الخير في البانية، في لحومها، في أصوافها، في أوبارها، سبحان الله. يعني الآن مع تطور الصناعات لا يرمى منها شيء، حتى العظام يعمل منها صناعات معينة، وحتى كل شيء سبحان الله خير. وانظروا إلى الكلاب أو الخنازير أو الحيوانات التي سوء السموم السامة القاتلة، كيف لأنها شر، نسأل الله العفو والعافية. وجعل هذا وهذا، لنعرف نعمة الله علينا بهذا ونشكره، ونعرف نعمة الله أن عافانا من هذه. وكيف لو خلق هذه مثل تلك، عياذا بالله، ما نستطيع. لكن انظروا حتى يعرف الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى. فتجد أن الناس يصنعون من أنواع الألدان والأجدان ومشتقاتها وأشياء كثيرة، المعلب منها والمحسوب والطازج وكذا وكذا، كلها من شيء واحد ولبن، هذه بهيمة الأنعام هذه. لكن نقطة واحدة من سم الأفعى أو الأقرب عياذا بالله، الناس يبذلون الجهود لاكتشاف الأجنة التي تقضي عليها والتي تريح من شرها. إذن بهذا نعرف أن لله حكمة سبحانه وتعالى عندما خلق هذه المتضادات المتقابلات، وأنه قادر تبارك وتعالى على أن يخلق هذا وهذا، وله في ذلك الحكمة سبحانه وتعالى. يقول: وذلك يعني وجود وخلق هذه المتناقضات المتضادات من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، يصرفها ويدبرها سبحانه وتعالى. يسلط إبليس على الكافرين فيعزهم أزا ويدفعهم إلى الشر، ويسلطه على المؤمنين فيرفضونه ويعطونه فترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. يسلط العقرب أو الحية فتلبغ الفاجر فيكون ذلك عقوبة ونكالا وكفا لشره عن الله، ويسلطه على المؤمن فيكون في ذلك رفعا لدرجته وخيرا وطهورا له من ذنوبه. وهكذا، فهو سبحانه وتعالى جعلها محال لتدبيره، يدبر الخير أو الشر كما يشاء عن طريق محال هذه المحال، وهي هذه المخلوقات التي هي متضادات أو متناقضات. ولهذا نأخذ مثال مدينة حبيبه عن إبليس. عندنا أمران أمرهما الله تبارك وتعالى إبليس. الأمر الأول قوله: اسجد مع الملائكة. الله تعالى قال للملائكة: اسجدوا
لآدم، والفعل يشمل أيضا هذا الأمر يشمل إبليس. طيب هذا الفعل اثبت يقابله عندنا فعل آخر وهو مثلا واستفزز من استطعت منهم. طيب هنا اثبت وهنا ايش استفزز. الأمر في اثبت أمر ايش، كوني ولا شرعي؟ ها شرعي، نعم يعني أمر شرع الله ذلك، شرع أن يسجد. يعني هذا لما عصى شرع الله أبا كان من الكافرين، لاحظتم كيف؟ لكن لما قال له واستفزز من استطعت منهم دخل وأجلد عليهم، هذه أوامر كونية، نعم يعني الله تعالى كون وقدرا قضى بذلك، قضى بذلك وقدره، وليس أمرا أن افعل ذلك، لا يعني أذن لك بذلك، يعني أذن لك بذلك كونا وقدرا فافعله، لكن النهاية أنت ومن اتبعك مصيركم النار، نسأل الله العفو. وأما الأمر بالسجود الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، الأمر الشرعي، فهذا الأمر يجب أن يطاع، هذا أمر يجب أن يطاع، لا أنه مجرد مشيئة لله سبحانه وتعالى، لكن إضلال الشيطان لبني آدم هذا مشيئة لله سبحانه وتعالى. ما أدري كم بقي، ربع ساعة؟ قلت طيب نقرأ واحد من هذا، يعني خمس دقائق نقرأ هذا إن شاء الله. تفضل. ومنها ظهور آثار أسماء الخالق. أيوة. فخلو الوجود، أيوة. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته، نعم هذه الجملة الأخيرة، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. الله سبحانه وتعالى يعني لو أخلى الوجود، لو خلى الوجود عن بعض هذه بالكلية كما أشرنا، لو خلى من الليل فكان كله نهارا، أو خلى من الأدواء فكان الوجود كله شفاء وعافية، أو خلى من الموت فكان الوجود كله حياة، أو خلى من القبح فكان الوجود كله حسنا، أو خلى من الشر فكان كله خيرا، لكان في ذلك تعطيل لحكمته ولكمال تصرفه وتدبير ملكه سبحانه وتعالى. لكن وجود هذه المتناقضات والمتضادات فيها تحقيق لحكمته ولكمال تصرفه لمن يتدبر ذلك ويتأمله، ولتدبير ملكه تبارك وتعالى، فهو يقلبه كيف يشاء وينقله في الأحوال التي يشاء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له أسماء وله أفعال تقتضي وجود وظهور آثارها. من أسمائه سبحانه وتعالى القهار. طيب القهار، وكذلك مثلا شديد العقاب، سريع الحساب، هذه لو لم يكن هنالك من يقهر، من يحاسب، من يعاقب، ما ظهر أثر هذا واضح. الخافض بالبطش الشديد، لو لم يوجد مجرم مذنب يكون أهلا لوقوع البطش، كيف يكون صفة بالبطش؟ الخافض لو لم يوجد من يخفض ويستحق الخفض لما ظهر أثر هذا الاسم وهو الخافض. المذل لو لم يوجد من يستحق أن يذل لما ظهر أثر هذا الاسم أو الفعل. القهار المنتقم، يعني يوجد من يقهر، يوجد من ينتقم منه، عدله، فيولد من يقول من ينزل به عدل الله سبحانه وتعالى، ومن عومل بالعدل فقد هلك. والضار، لأن الله تعالى هو النافع الضار، فلو لم يوجد من يضر بإذن الله سبحانه وتعالى وينزل به ضرر من الله، حين يظهر أثر هذا الإثم. وهكذا، فكثير من أفعال الله سبحانه وتعالى أو من أسمائه تقتضي وجود آثارها. فآثار الأسماء القهرية، ويقابله بعد ذلك يذكر آثار أسمائه المقابلة له وهي المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته. هو الشيخ قال فإن هذه الأسماء والأفعال، إذا بعضها أسماء وبعضها أفعال، يعني وما يحب أن يدخلنا في قضية هل هذا اسم أو هل هذا غير اسم، وإنما هو كان، لكن كونها أفعال لا شك فيه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يفعل الانتقام، فهو إذن منتقم ذو انتقام، الله سبحانه وتعالى الله عزيز ذو انتقام. وكونه أيضا ضار، نعم نحن لا نذكر هذا الاسم إلا مقرونا، هذه الأسماء التي لا تذكر مفردة، لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى أو يسمى بها مفردة، لكن نقول الله هو النافع الضار. نعم، الكلام الآن في صفة واحدة، اسم واحد في جانب واحد وهو جانب الضرر، ويأتي بعد ذلك الجانب الآخر في الحكمة الثانية التي تليها. الكلام الآن عن جانب الضرر، القهر، الانتقام، الغضب، العقوبة، ويأتي بعد ذلك جانب العدل والرحمة والحلم والعفو والستر والتجاوز. وكذلك الخافض أيضا، الرافع الخافض والمعز المذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، هذه الأسماء والأفعال كمال لله سبحانه وتعالى، من كماله عز وجل، وكل صفة كمال فهي الله سبحانه وتعالى أولى وأحق بها عز وجل. فيقول لا بد من وجود متعلقها، لا بد أن يوجد متعلق هذا الاسم. لو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة، يعني لو كانوا خيرا محضا، يغضب على من، ينتقم ممن، يذل من، يخفض من، يبطش بمن، ما في، لأنهم كلهم على طبيعة الملائكة. لكن لما أن كان فيهم الأخيار وفيهم الفجار، والأخيار درجات والفجار أيضا دركات أو درجات، هكذا، فمن هنا تظهر آثار هذه الأسماء. فجانب الأشرار والفجار يكون متعلقهم بهذه الأسماء والصفات، هذه الأسماء والأفعال، فينتقم منهم، يبطش بهم، يذلهم، يخطبهم، يعاقبهم إلى آخر ذلك. وبالمقابل الذي أظن أن الوقت لا يستطيع له، هو ما يتعلق بظهور آثار أسمائه المتضمنة حلمه وعفوه، مما سوف نوضحه ونشرحه بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم.